بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، برحمتك يا أرحم الراحمين. بعدما انتهى المصنف من تحقيق أصل المطلب وتبين أنه إذا كانت العين لها منفعة وقلائية معتدة بها فتجوز المعاوضة عليها. نعم، إذا كانت المنفعة جزئية نادرة فهي ملحقة بالعدم ببركة الإجماع وبعض الروايات التي بحثناها سابقا. يتضح البحث في عدة فروع تعرض لها الماتن. الفرع الأول في بيع السباع، فهل يجوز بيع السباع أو لا؟ فذكر بأنه يظهر مما تقدم جواز بيع السباع، وذلك لأنه مما ينتفع بها كأن ينتفع بجلدها، والانتفاع بجلد النمر والثعلب وما شاكل ذلك من الأمور العقلائية المعتد بها، وبالتالي تنطبق عليها الضابطة فيجوز بيع السباع لوجود الانتفاع. وقد قيد المصنف ذلك بقوله بناء على وقوع التذكية عليها، فإذ تارة نقول أن السباع مما لا تكون قابلة للتذكية، كما بحثوا في محله هل أن السباع تقبل التذكية أو لا تقبل التذكية، فإن بنينا عليكم السلام ورحمة الله على أن السباع لا تقبل التذكية فتكون الأجزاء والجلد وما شاكل ذلك كلها نجسة وتكون ميتة. وأما لو قلنا أنها نعم بل مما يقع عليه التذكية تكون الجلود وبعض الأجزاء الأخرى التي ينتفع بها تكون مذكات وتكون طاهرة، فحينئذ لطهارتها يمكن أن تلبس في الصلاة، يمكن أن تلبس بل الساعة مثلا في الصلاة، الثوب في الصلاة وما شاكل ذلك. وقد اعترض بعض المحشين على تقييد المصنف بأن الانتفاع بجلودها لا يتوقف على قابليتها للتذكية وعدم قابليتها للتذكية. غايته أنه إن لم تقبل التذكية تكون نجسة. هو النجس يصح لبسه، يصح افتراشه، يصح النوم عليه، يصح لبسه. هو مسألة إحنا الصلاة، إحنا نتوقف على الصلاة هي. إذن مسألة الانتفاع مسألة عقلائية، وليس المناط في الانتفاع على الطهارة. ولهذا لا وجه لتقييد جواز بيع السباع بقوله بناء على وقوع التذكية. حتى لو ما وقعت التذكية على السباع نحن ننتفع بالجلود. اللهم إلا أن يدعى أنه لا يجوز الانتفاع بالميت أصلا، لا يجوز الانتفاع بالميتة البتة، فتكون منافع الميتة منافع محرمة. وقد مر علينا هذا البحث في بحث الميتة، وبحثنا هذا المطلب هل أنه يجوز الانتفاع بالميتة؟ بغض النظر عن مسألة البيع، هل يجوز الانتفاع بالميتة أو لا يجوز الانتفاع بالميتة؟ فراجع ثمة ماذا ذكرنا هناك وما هو رأي المصنف في المسألة. خب، إذن النتيجة يجوز بيع السباع، عليكم السلام ورحمة الله، بل لوجود الانتفاع، فهذا على القاعدة. هذا المطلب الأول الذي ذكره في السباع. المطلب الثاني الذي ذكره أنه لو غضضنا النظر عن مقتضى القاعدة فقد نص في الرواية على بعضها. ما هو المراد بعضها؟ هكذا قال في العبارة، ومنه يعني ومما ذكرنا على مقتضى القاعدة بيع ما له مالية، يظهر أن الأقوى جواز بيع السباع بناء على وقوع التذكية عليها للانتفاع البين بجلودها. شرحنا الآن المطلب الثاني، وقد نص في الرواية على بعضها. شنو على بعضها؟ ها،
الظاهر يرجع إلى السباع، ولكن يحتمل أن يكون يحتمل أن يرجع إلى الانتفاعات والمنافع. بعض السيف في خبر السيف.
نعم. بعضها لبعض، شنو بعض السباع لبعض الانتفاعات لبعض. الهاء الهاء في الضمير يرجع بعض الانتفاعات. أنتم ماذا تقولون؟ بعض أو بعض السباع؟
بعض نفس السياق هكذا، السباع جلودها شحومها عظامها.
هنا اختلف الشراح على محتملين. المحتمل الأول أن يكون بعضها يعني بعض الانتفاعات، فيريد أن يقول قد نص في بعض الروايات على بعض الانتفاعات، حيث ورد في موثقة سماعة سألته عن لحوم السباع وجلودها. جلودها انتفاع ببعض. سألته عن لحوم السباع وجلودها، قال أما الجلود فاركبوا عليها. إذن هذه الرواية كما وردت في الباب الخامس، هذا الرواية موجودة في الباب الخامس، سماعة، موثقة سماعة، سألته عن لحوم السباع وجلودها قال أما الجلود فاركبوا عليها، موجود في الباب الخامس الحديث الثالث من أبواب لباس المصلي.
يظهر منه بعض الانتفاعات،
فهذه الرواية يظهر منه بعض الانتفاعات للسباع، مو بعض السباع، بعض الانتفاعات للسباع. موجودة هذه الرواية في الوسائل الجزء الرابع صفحة 353. وبناء على هذا يكون الضمير في بعضها أي بعض الانتفاعات، وقد نص في الرواية على بعض الانتفاعات بالجلود، بجلود السباع، مو قال بل للانتفاع البين بجلودها، وقد نص في الرواية على بعضها على بعض الانتفاع بجلودها كالركوب كما في موثقة سماع سماع. احتمال آخر أن بعضها يعني بعض السباع، قد نص على بعض السباع، مو بعض الانتفاعات، بعض السباع، مو بعض انتفاعات الجلود، لا لا، بعض السباع في الانتفاع بالجلود. فقرر بعضها الأول، بعض انتفاعات الجلود كالركوب الآن لا، وكان هناك في إطلاق من جهة السباع، يعني جلود السباع بعض الانتفاعات قد نص عليها، وكان في إطلاق من جهة شنو؟ السباع. الاحتمال الثاني لا، وقد نص على بعض الجلود لبعض بعضها، يعني بعض الجلود للسباع، ما في إطلاق من جهة ما في إطلاق من جهة السباع، لا وارد في سباع خاصين كما سنقرأ رواية، لكنه مطلق الانتفاعات بالجلود، وهو ما ورد في نعم الرواية الأخرى نعم الموجودة في الجزء 17 من الوسائل صفحة 172. نعم قال: إني رجل سراج أبيع جلود النمر. قال: ليس به بأس، ليس به بأس. ونفي البأس عن جواز البيع يقتضي أنه الانتفاعات بالمدلول الالتزامي، أن البيع صحة البيع يكشف عن المالية، يكشف على صحة الانتفاع بجلود شنو؟ بجلود النمر. فهنا الرواية يستفاد منها أن بعض الجلود لبعض السباع مما نص عليه وهو النمر. سألته: أبيع جلود النمر؟ قال: ليس به بأس. وبالتالي يوجد ها هنا احتمالين في العبارة، وإن كان بحسب يعني سياق العبارة وقد نص في الرواية على بعض الانتفاعات. هذه الرواية ضعيفة السند، نعم رواية ضعيفة السند، نعم في الجزء 17 صفحة 172 فيها ضعف سندي. خب هذه الرواية الثانية. إذن في محتملين في العبارة، وإن كان بحسب سياق العبارة وقد نص في الرواية على بعضها على بعض الانتفاعات بالجلود بحسب الظاهر، هذا أقرب بحسب السياق، أقرب حسب السياق هذا. شوف اقرأ العبارة، أقرب المرجع الضمير. قال: الأقوى جواز بيع سوء للانتفاع البين بجلود السباع، وقد نص في الرواية على بعضها بعض الانتفاع البين بجلودها، بعض الانتفاعات البين بجلودها، مثل شنو؟ مثل وهو الركوب. هذا ظاهر السياق، ظاهر السياق. وقد نص في الرواية على بعضها يعني بعض هذه الانتفاعات البينة بجلودها،
نص على السباع
بس يقول بعضها،
يعني بعض من السباع الفلاني والفلاني والفلاني كما نص الخبر.
أدري وش السياق، ماذا ما هو الظاهر منه؟ الأقوى جواز بيع السباع بناء على الانتفاع البين، وقد نص في الرواية. أنا الذي أستظهره أنه يرجع على بعضها، خب بعض الانتفاع إذا تستظهر من على بعضها بعض السباع ما أثر، خب وقد نص في الرواية على بعضها على بعض السباع، خب مثل منه على بعض السباع. رواية ثانية لكنها ضعيفة اللي هي عن رجل أبيع جلود النمر، وهي كان ورد في البيع لكن يحتاج إلى مدلول التزامي. خب وكذا الشحوم والعظام. نعم الشحوم كما وردت في الرواية، بلي هذه الرواية التي قرأناها عن اللحوم، سألته عن لحوم السباع وجلودها، هذه الشحوم، هذا بالنسبة إلى اللحوم. الشحوم والعظام أيضا وردت بعض الروايات، راجعوا ما ذكر في في الباب 38 من أبواب ما يكتسب به، ذكرت هناك روايات ورد فيها أيضا هذا المقدار، وهو لعله الشحوم والعظام. لكم الرواية ما كتبتها الروايات في الشحوم والعظام، ما نقول لأنكم روايات، راجعوا موجود هذا، موجود روايات في الشحوم والعظام، مر علينا الذكر روايات سابقة أيضا. نعم نعم دائما نعم 30-20 ما يعتمد عليه خلاص. النسخة نسخت الأجزاء إيش نسخت. هذا بالنسبة إلى الشحوم والعظام. أما بالنسبة إلى اللحوم فهل يجوز بيع اللحوم أو لا؟ ذكر المصنف أنه العلامة في التذكرة، أبحث جزئية العلامة في التذكرة كلها تطبيق للكبرى الكلية، ذكر أنه لا يجوز بيع لحوم السباع، وقد علل ذلك بأن المنفعة المحللة المقصودة نادرة، وهي إطعام الكلاب، أننا نستفيد من لحوم السباع في إطعام الكلاب وجوارح الطير، وهذا المقدار من المنفعة ليس منفعة عقلائية نوعية توجب صدق عنوان المالية، بل هذه منفعة جزئية نادرة لأشخاص خاصين، وبالتالي لا يوجب صدق عنوان المالية، فلا يجوز بيع لحوم السباع. وقد يستفاد أيضا هذا من موثقة سماع التي قرأناها، سألته عن لحوم السباع وجلودها، قال وأما جلودها، نعم الذي يطلع الرواية لكم شيخنا يطلع الرواية كامل أن فيها صدر. أي فأعرض عن اللحوم، وقد يقال إعراضه عن اللحوم وتجويزه إلى شنو؟ إلى الجلود ظاهر عرفا أن اللحوم مما يمنع الانتفاع بها، لأنه الظاهر أنه في مقام التفصيل إما وسكت عن الثاني، فظاهر سكوته عن الثاني أنه لا يجوز الانتفاع به، وإلا لو كان يجوز الانتفاع به لكان بل لكان المناسب أن يذكر هذه الانتفاعات، وهذا يعني أنه لا منفعة لها. ولكن أشكل على هذا الكلام، السؤال مو عن البيع، سألته عن لحوم السباع، والظاهر عرفا عندما لم يذكر المتعلق عندما يسأله عن اللحوم عن أكلها، عن أكلها، الانتفاع المتعارف للحم أكله، فالرواية عندما سكتت تدل على حرمة أكل السباع، بل أكل لحوم السباع، وليس هذا محل البحث، ليس محل بحثنا هل يجوز أكل لحم السباع أو لا يجوز، نقول لا يجوز، ولكن البحث الآن أن لحوم السباع هل لها منفعة عقلائية معتدة بلحاظ إطعامها لجوارح الطيور والكلاب أو لا، فموثقة سماع لا تنفعنا في إثبات أو نفي هذا المطلب. إذن موثقة سماع ما تفيدنا. نعم تفضلوا.
واحد قاسات مع جلود السباع انتفع بها، فقال اذا رميت وسميت فانتفع بجلده واما الميت فلا. اخرى سالته عن لحوم السباع وجلودها، قال اما لحوم السباع فمن الطير والدواب فانا نكرهه.
هذه سنق
نتركبوا عليها ولا
اي بالي، هذه موثقه اخرى نتعرض اليها الان. بالي والثالثه،
في ثالثه سئل ابو عبد الله عن جلود السباع فقال اركبوها ولا تلبسوا شيئا منها تصلون فيه.
نعم نعم في رواية أخرى سأتعرض إليها. إذن موثقة سماع سألته عن لحوم السباع وجلودها، فأما الجلود فاركبوا عليها، ما تفيدنا شيء. نعم هناك رواية أخرى لسماعة وهي موثقة، ورد فيها إنا نكره لحوم السباع، ورد فيها التعبير إنا نكره لحوم السباع، فقد يقال التعبير بالكراهة ظاهر في المبغوضية غير الشديدة، قد يدعى أن لفظ الكراهة ظاهر في المبغوضية غير الشديدة، وحينئذ يستفاد من الرواية أن لحوم السباع مما يصح الانتفاع بها. ولكن هذا الكلام أيضا عليل، إذ أولا نكره كما مر علينا سابقا ليس ظاهرا في الكراهة الاصطلاحية بمعنى المبغوضية غير الشديدة، بل لفظ يكره ناظر إلى مطلق المبغوضية العام، مما يناسب الحرمة ويناسب عدم الحرمة، فلا نستفيد منه أنه عدم الحرمة. الكراهة مطلق المبغوضية وليس ظاهر في المبغوضية بالفصل الخاص، المبغوضية غير الشديدة، المبغوضية التي تعني الكراهة الاصطلاحية. وإذا ضممنا هذه المبغوضية إلى الروايات الأخرى التي دلت على أن لحوم السباع حرام أنه لا ينتفع بها، تكون هذه المبغوضية بتلك القرينة مبغوضية شديدة. وكذا على مبنى أنه إذا أبرز المتكلم المبغوضية ولم يقيد المبغوضية حكم العقل بالحرمة أو قلنا بالإطلاق كما بنى عليه جمع كما ذكر في علم الأصول، تكون الرواية ظاهرة بل أو بحكم العقل أو بالإطلاق في تحريم لحوم السباع. إذن لفظ يكره ليس ظاهرا في الكراهة الاصطلاحية، هذا جهة أولى في البحث. جهة ثانية، هل الرواية لها علاقة بمحل بحثنا وهو أن حوم السباع لها مالية أو ليس لها مالية، أو أنها ناظرة إلى أن نكره لحوم السباع؟ هذا في المتعلق، المتعلق أنه ما يطلب من اللحم أكله، فهو يقول نكره لحوم أكلها، ما لا علاقة أنه الرواية تشير إلى أن لحوم السباع هل لها مالية أو ليست لها مالية. وين بحثنا سيدنا الآن؟ أن لحوم السباع حيث إنها تستعمل في إطعام جوارح الطيور والكلاب، هل هذا يصيرها أنها مال عرفا أو لا؟ ما علاقة هذا المطلب بأننا نكره لحوم السباع؟ فإذا الرواية أيضا أجنبية عن محل غايتها حرمة أكل لحم السباع، لأن حذف المتعلق المناسب للحوم هو ماذا؟ الأكل، حيث أنهم كانوا يأكلون لحوم السباع فجاء الشارع وحرمها. هذا ما يتعلق بالسباع. قال ومنه يظهر أن الأقوى جواز بيع السباع بيش بليل الانتفاع البين بجلودها، وقد نص في الرواية على بعضها وكذا شحومها وعظامها. وأما لحومها فالمصرح به في التذكرة عدم الجواز، معللا بندور المنفعة المحللة المقصودة من، كإطعام الكلاب المحترمة. هم الكلاب بعضها محترمة غير محترمة، كلب الحائط، كلب البستان، هذه كلاب محترمة، أما كلب الهراش هذا كلب محترم؟ لا. وجوارح الطير، هذا كله في الفرع الأول وهو بيع السباع. الفرع الثاني بيع الهرة، دير بالك تشتري الهرة، بيع الهرة، هل يجوز بيع الهرة؟ قربة بالفارسي، لمن لم يعرف، لمن يعرف الفارسية قربة، والعامية سنورة، واضح العامية سنورة غير السنور في الرواية، سألته عن السنور في الروايات يبحثونها في بالي باص المصلي السنور، هذه غير السنورة غير السنور. نعم
بالإنجليزية
كات، في الإنجليزية كات، ما شاء الله يعرف الإنجليزية الشيخ. تركيا شنو؟ بشيء ما شاء الله، بشيك، ها بشيك، ما شاء الله الشيخ يعرف اللغات المختلفة في الهرة. خب، هل يجوز بيع الهرة بعد وجود هذه الألفاظ الكثيرة الآن للهرة؟ لازم نثبت جواز البيع، هل يجوز بيعها أو لا؟ ذكر المصنف أنه بحسب القاعدة قد يقال يجوز بيع الهرة، فإن الهرة لها منافع، ومن منافعها اصطياد الفئران، من منافع الفأر أنه يصطاد شنو؟ الهرة، أنها تصطاد الفئران. نقول فار السنور، واضح هذا فار السنور، فار قطة بلي، فإذا الهرة تصطاد شنو؟ تصطاد الفاء، والاصطياد للفأر منفعة عقلائية توجب صدق عنوان المالية، وتقتني الناس الهرر لأجل أن يصطادون الفئران. وإن كان في زماننا أحد يشتري هرة حق صيد الفئران ما زالوا هكذا؟
مدربات
ها شغلتها شيل يعني. وكذا ورد النص، ودنا نص، ورد النص لا بأس بثمن الهر كما ورد في موثقة محمد بن مسلم، بلي وهناك موثقة لمحمد بن مسلم لا بأس بثمن الهر. إذن القاعدة والنصوص تدل على الجواز، بل نسبه في التذكرة إلى علمائنا، هذا من نسبة إلى الهر. الفرع الثالث القروض، بالفارسية شنو القرد؟ ميمون، ميمون. بالإنجليزية يلا نعم خب، إذن هذا القرد هل يجوز بيعه أو لا؟ ذكر المصنف أنه لا يجوز بيع القرد لأنه ليست له منفعة عقلائية نوعية معتد بها، لأن ما يذكر من منفعة القرض هو حفظ المتاع، هذه منفعة نادرة. أحد يشتري له قرض حتى يحفظ متاع ماله؟ يشتري له بلي قفل ويحط فيه المفاتيح في القفل، ما يشتري له قرض حتى يحفظ المتاع، أغلى من المتاع بعد القرض هذا. إذن منفعة القرض من جهة حفظ المتاع منفعة نادرة جدا، وبالتالي ليس هناك مصلحة أو عقلائية مقصودة، بل هناك روايات تمنع من بيع القرض كما ورد في الباب 37 الحديث الرابع من أبواب ما يكتسب به في المستدرك عاد، ولم ينقله في الوسائل في المستدرك. باب 37 الحديث الرابع من أبواب ما يكتسب به، ولكنه هذه الروايات ضعيفة الأسناد. ما أتذكر الجزء، ما كاتب الحديث. باب 37 من الحديث الرابع من أبواب ما يكتسب به، في الطبعة موجودة المستدرك مع الوسائل هناك في الجزء 17، في الجزء 17 في الطبعة التي فيها المستدرك مع الوسائل، مطبوع المستدرك مع الوسائل جامعة مدرسين، هناك نسخة للوسائل مع المستدرك معا مطبوع 17. نعم قال أيهما أكثر منافع القرد أو هرة؟ بعضهم ناقش صغرويا يقول القرد منفعته أكثر من الهرة، فكيف تجوزون الهرة وتخالفون في القرد؟ بحث جزئي يحتاج إلى بحث. بعضهم قال أنه منافع القرد أكثر من الهرة بكثير، الهرة يصطاد لها الفئر، شنو يصطاد فيها الفئر؟ هذا منفعة نادرة جزئية لا تصح عنوان المالية. نعم لأجل الرواية بحث آخر، إحنا كلامنا في مقتضى القاعدة، أما القرد ينتفع له فيه منافع القروض، هذا يحتاج إلى بحث جزئي، مو بحثنا الآن، بحث بحث صغروي، هل في منافع عقلائية أو لا؟ يحتاج إلى بحث، يعني يحتاج إلى إيكالها إلى أهل التخصص، أن منافع العقلائية يقتنون، مو بس التخصص، لا عبرة بالمنافع الخواص قلنا، حيث يلتفت إليها العرف ويقتنون العين لأجلها. قال ويظهر أيضا جواز بيع الهرة وهو المنصوص في غير واحد من الروايات، ونسبه في موضع من التذكرة إلى علمائنا، بخلاف القرد لأن المصلحة المقصود منه وهو حفظ المتاع نادرون. هذا تمام الكلام في الفرع الثاني. الفرع الثالث نعم 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 هذا المطلب الثالث، انتهينا المطلب الثاني.
يمكن أن يقال التفريق بالقرض يعد من المصالح المقصودة؟
أقول هذه صغروي يحتاج لبحث، بعض المحشين يدعي أن منافع القرض أكثر من منافع الهر، الهرة يعني وهذه منافع عقلائية. أقرأ إيكاء يعني أقول هذه حدتها على مدعيها. أنا مو واضح عندي أن القرد له منافع لأجله يقتني العقلاء ويقصدون شراء القرد لأجل تلك المنافع. إذا ثبت ذلك فبها ونعمت فحت صغروي يعني.
أسأل منكم أن التفريق يعد من المصالح المقصودة.
تفريق؟
التفريق.
لا, لا 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 هذا ليست منفعة عقلائية مقصودة. مجرد أنه يشترون القرد لأجل المنفعة لأجل إذا ثبت أن العقلاء يقتنون لأجل الاستئناس نعم نعم بلي قصكم إذا ثبت أن العقلاء يشترون عينا ما لأجل الاستئناس والاستجمام والراحة نعم هذه منفعة عقلاء إذا طلبها العقلاء والاستجمام محللة منفعة محللة فتكون منفعة عقلاء محللة إذا ثبتنا إذا فرضنا أن الهر اقتناء الهر أو الهراء ولو بعض أصناف الهراء من التي لأجل أنه مثلا لأجل بلي الاستئناس معها هكذا هذه من إذا العقلاء عندهم هكذا الله يرحم العقلاء إذا فعلوا هكذا واضح فتكون منفعة عقلائية محللة نعم
يفعله
الجهلاء نعم العقلاء خب بالمعنى العام يعني الاستحمام من الاستجمام وكذا من المطالب العقلائية بالمعنى العام يعني نعم إذا ثبت هذا جيد. المطلب الثالث والأخير ما هي مناشئ عدم الاعتداد بالمنفعة؟ أنتم تقولون المنفعة غير معتد بها فما هي مناشئ عدم الاعتداد؟ عنوان البحث يا سيدنا إذا عندك قلم أحمر اكتب مناشئ عدم الاعتداد بالمنفعة. ذكر المصنف منشأين لذلك. المنشأ الأول ما عبر عنه بخسة الشيء والمراد من الخساء هو عبارة عن كون العين وضيعة بحسب نظر العرف ولو من أجل أنه يتنفر منها بحسب الطباع يعني تنفر الطباع منها أوجب أن العرف يرى أن العين وضيعة كالديدان كالخنافس كالحشرات واضح فهذه أمور وضيعة أمور خسيسة بحسب النظر العرفي ولو من جهة تنفر الطباع منها أو حقارتها وما شاكل ذلك هذا المنشأ الأول. المنشأ الثاني الحيثية الكمية وهي القلة كحبة واحدة من الحنطة أو من العدس أو من الماش أو من الأرز حبة واحدة من الأرز هذه لا يعتد بها ليش؟ للكمية لأن كميتها قليلة وإلا حبة مع حبة مع حبة صارت شنو؟ صارت وجبة غذاء ويعتنى بها عند العقلاء ويتنافس العقلاء لاقتنائها بل يتعاركون ويتنافسون بس يتعاركون ويتضاربون لاقتنائها. إذن القلة. وقد أشكل الشيخ التبريزي رحمة الله عليه أن هناك منشأ ثالث لم يذكره المصنف وهو كثرة الوجود كالماء عند الساحل يقال هذا مما لا يعتد به ليش؟ لكثرة وجود الماء. لو أنا عندي الآن بلي ماء أريد أن أبيعه وأوصافه مثل أوصاف ماء الباح وأنا في الصحراء وأنا استقبل في على ساحل الباح هل يعتد به؟ هل له مالية؟ ليش له مالية؟ هذا الماء في ماء البحر موجود فاضح. لكن هذا في الصحراء له مالية يتنافس عليها العقلاء ويبذلون الأثمان. إذن كثرة الوجود كالتراب في أماكن التي فيها تراب كثير كلمة يوجب صدق عنوان عدم الاعتداد بالعين. فكان ينبغي على المصنف أن يذكر أيضا كثرة الوجود من أسباب عدم الاعتداد. ولكن قد يقال واضح شيخ حسين ولكن قد يقال بأن هناك فارق بين مسألة المالية وعدم المالية ومسألة الاعتداد بالمنفعة وعدم الاعتداد بالمنفعة. وبحثنا الآن ليس في المالية وعدم المالية، بل بحثنا أن له منفعة معتد بها أو ليس له منفعة معتد بها. والتراب في المكان الذي يكثر فيه التراب تنعدم منفعته أو له منفعة؟ له منفعة معتد بها، غايف أنه لا مالية له لكثرة الوجود، لا يتنافس العقلاء لشراء التراب. ولكن هذا مو معنى أن التراب لا منفعة له. الماء والتراب وغيرهما من الأعيان مجرد تحقق كثرة الوجود في زمان أو مكان لا يصير أن العين لا منفعة لها. قل لها منافع، التراب يبنى عليه يبنى به، غاية أنه لا مالية له. كثرة الوجود تمنع من تنافس العقلاء، فإن العقلاء لا يتنافسون حينئذ لاقتنائه. والشيخ الأعظم هنا في مقام بيان مناشئ عدم الاعتداد بالمنفعة لا عدم المالية، فلا ينبغي التداخل بين البحثين. قال: ثم علم أن عدم المنفعة المعتد بها يستند تارة إلى خسة الشيء كالديدان كالحشرات، بلي كما ذكر في الأمثلة في عبارة المبسوط كالخنافس والحشرات، عبارة المبسوط السابقة، وأخرى إلى قلته ينكما كجزء يسير من المال لا يبذل في مقابله مال كحبة حنطة. أيها المصنف، بعدما بينت لنا أسباب عدم الاعتداد ومناشئه، ما هي الآثار المترتبة على المنشأ الأول والآثار المترتبة على المنشأ الثاني؟ فهل يوجد فرق بين حبة الأرز وبين الخنافس والديدان مع اشتراكهما في عدم الاعتدال بالمنفعة؟ هل يوجد آثار أو لا يوجد آثار للتفريق بلحاظ المناشئ؟ أقول نعم نعم نعم، يظهر هنا أثران. الأثر الأول، قالوا أن إذا كانت العين لا يعتد بمنفعتها لوضاعتها وحقارتها كالخنافس والديدان فإنها لا تملك، ومقتضى أنها لا تملك أنه لا يصح بيعها والمعاوضة عليها، لأنه البيع تمليك عين بما بعوض، والمفروض أن هذه غير قابلة للتمليك، فلا يصح جعلها ثمن ولا مثمن ولا أجرة، إذن لا يمكن تمليك ولا إبتها ولا الصلح، إذن كل الأمور التي فيها تمليك لا تصح في الديدان والخنافس وما شاكل ذلك. وأيضا على كلامكم لا تملك بالحيازة، فمن وضع يده على الديدان والخنافس والذباب والصرصور فإنه شنو؟ لا يملك بالحيازة، لأنها غير قابلة للتملك بحسب النظر العقلائي. هذا الدعوة الأولى، أنها الأول لا يصح تمليكها فلا تملك. الدعوة الثانية، أنه لا تضمن فلا تدخل في قاعدة من أتلف مال الغير فهو له ضامن، فلا تقع تحت اليد لأن الضمان تدارك مالية الشيء والمفروض أنه لا مالية له فلا معنى لضمانه. إذن هذا لا يضمن يا شيخنا، لو أتلفه شخص فلا يضمنه حتى لو قلنا أنه يتملك، لكن الضمان تدارك المال مالية ولا مالية للعين بحسب الفرق، يعني لا منفعة لها معتدة فلا مالية لها، ومع عدم المالية لا معنى للضمان. نعم نفي الضمان شيء، وأنه هل يحرم وضع اليد عليها بناء على أنها تملك؟ لو قلنا أنها تملك تكليفا قد يقال يحرم أن تضع يدك على مال الغير، على ملك الغير، فإن موضوع الغصب هو ملك الغير، فعود الكبريت المستعمل لا مالية له، ولكن لا يجوز لك أن تتصرف بدون إذن مالكه. من حيث الحكم التكليفي يحرم تكليفا غصبه، بل يجب إرجاعه تكليفا، غاية لا يضمن. الضمان حيثية وضعية لا يدخل في العهدة، لو أتلفته لا يجب تدارك المال. أما إيجاب وجوب رد العين إلى مالكها حرمة التصرفات، موضوعه الملك، فلو بنينا على أن هذه تملك فإن كونها لا تضمن شيء وكونها يحرم غصبها شيء آخر.
يوجد تلازم بين المالية والمنفعة المؤتد به؟
بل إذا ماكو منفعة ماكو مالية، لكنه لا تناف لا تلازم بين أن الشيء بل لا منفعة له مالية فله منفعة، له مالية صفلا. لا تلازم بين، كما بينا نقول متى ما كانت العين لا منفعة لها فلا مالية لها،
ولا
بالعكس، ولا بالعكس، العكس لا، ما في موضوع بالعكس.
يمكن أن لا يكون له مالية
ولكن له منفعة ككثرة الوجود، بل معتد بها كما هو كثرة الوجود، الماء والتراب حتى لو كثر وجوده لا مالية له، لا يتنافس عليه العقلاء، ولكن لها منفعة معتد.
ولهذا أصبح كلا التمييز.
نعم 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 نعم، لأن بحثنا في الاعتداد بالمنفعة على المالية. هذا بالنسبة إلى ما كان بلي عدم الاعتداد بالمنفعة بلحاظ الخسة، وأما لو كان عدم الاعتداد بلحاظ القلة الكمية فقالوا بأنه حبة الأرز تملك، ماكو مشكلة، حبة الأرز قابلة للملك، ولهذا لك أن تهب حبات أرز أو حبة الأرز إلى شخص آخر وتملك. نعم حبة الأرز لا مالية لها لأنه لا منفعة لها معتدة، فلا يجوز بيعها لأنه يشترط في البيع المالية، وأما أنها لا تملك، لا تملك، تملك بالإرث، تملك بالهبة، تملك بالصلح، فإنه نعم إذا اشترطنا المالية في المعاوضة كالبيع فهذا من جهة المالية. إذن القسم الأول فإنه يملك فيصح التعامل عليه وتمليكه للغير إلا في موارد اشتراط المالي، هذا بحث آخر، وإن حازه ملكه. وأيضا يضمن، فإن الضمان تدارك، وأيضا يدخل، عبر تعبير المصنف، يدخل تحت اليد فيشمله حكم الضمان، ومقتضى ذلك أنه إذا غصبه غاصب فإن كانت العين موجودة يجب عليه إرجاعها، إن أتلفها فإن كانت مثلية يجب عليه المثل، المشكلة إن كانت العين قيمية، والمفروض أنه لا قيمة لها، والضمان في القيمة تدارك للمالية ولا مالية فلا يمكن الضمان. إن كانت مثلية حبة أرز، حبة أرز هذا شنو؟ أرز إيراني، أرز باكستاني، هو مثلي يرجح ماكو مشكلة، مثلي الآن مثل بالمثل. أما لو كانت شنو شيخنا قيمية، خو القيمية أتلفتها أنا، إن كانت موجودة أرجحها، خو أتلفتها إذا تضمن، خو مثل ماكو قيمة ما لها قيمة. ومن هنا قالوا أن القسم الثاني بل إن كان قيميا فلا معنى للضمان، لأن ضمان القيمي بتدارك قيمة العين ولا قيمة له، فلا ضمان قيمي له حينئذ. بعدين يدخل في إشكالات خلنا نقرأها. قال والفرق أن الأول لا يملك، هذا ما صار محل النزاع. احنا بينا شرحنا عبارة المصنف، عمدة الدليل على الملكية السيرة العقلائية، من حاز ملك سيرة عقلائية. وأنه بلأن الشيء هل يقبل التملك أو لا عليه، فلا بد أن نرجع إلى السيرة. وقد يقال أن السيرة العقلائية ترى أنه من وضع يده على الديدان والخنافس، وإن كانت هي وضيعة فإنه تدخل تحت ملكه، ولا يجوز لأحد أن يتصرف. إذا صدت الذباب، جاء واحد أخذ الذباب، قل لا ذباب هذه حقيرة وضيعة، نقول من حاز ملك. فقد يقال أن المرتكزات العقلائية ترى أنه من حاز من وضع يده على الديدان والخنافس بقصد التملك فإنه يتملكها وتحاز، فمن قال أنها لا تملك؟ وكأن الشيخ الأعظم يرى أنه لا يوجد هكذا ارتكاز عقلائي، أو يشك في وجود ارتكاز على أن من وضع يده على الديدان والخنافس ولو كان قاصدا لتملكها أنه قيل أنه مالك لها. إذن هناك بحث في أن هل هناك سيرة عقلائية أو لا توجد سيرة عقلائية. إذا شككنا في السيرة فلا دليل على الملك على الملكية.
ما الملازمة بين التملك والتمليك والمالية والمنفعة؟
قلنا المنفعة بيناها سابقا، التملك والتملك بينهما عام، قد يكون الشيء أملكه ولا أستطيع أن أملكه، ككلاب الحائط، بل أنا أملكها ولكن لا أستطيع أن أملكها للغير.
بالحيازة،
بالإرث، نعم بالإرث، بلي
ولكن لا يمكن أن
أملكها للغير، نعم بأسباب التملك بالغير، نعم لا يصح. فأقول أن هذا محل نزاع، يعني محل مصنف أجاب الفتوى هنا، ما هو الدليل عليها؟ هو محل تأمل، محل خلاف. بعض الفقهاء يقولون لا، أنه حتى هذه الأشياء التي خنافس وماشى قابلة للتمليك والتملك لا مانع، فيمكن أنهبتها، يمكن أجر عليها. نعم إذا اشترطنا المالي هذا بحث آخر، هذا من جهة شرط المالية، بيع. إحنا بحثنا الآن في المالي مو في البيع. ولا يدخل تحت اليد، لا يدخل تحت اليد بش معنى أن لا يتحقق الضمان الوضعي، ولكن قلنا يحرم غصبه بناء على أنه مملوك، بل يحرم غصبه ويجب إرجاعه إلى مالكه. نعم على تقدير إتلافه لا يتدارك بالضمان، لأن موضوع حرمة الغصب هو الملكية، أما موضوع الضمان المالية، ولا مالية لا. بعضهم أشكل قال إن كان مثلي فيضمن بالمثل، ليش؟ وإن كان قيمي يقولوا أنه لا قيمة مثل ما قلت في حبة الحنطة، لم نرى فرقا بين حبة الحنطة وبين الديدان والخنافس. إن كانت هذه الحيوانات من قبيل المثليات بنظر العرف، فإنه إن كانت موجودة يجب إن أتلفها يجب أن يدفع المثل. نعم إذا لم يوجد مثلها وصلت النوبة إلى القيمة لا قيمة لها، فيأتي بحث مثل ما ذكرنا في حبة الحنطة. ولهذا أنكر جمع من الأعلام الفرق بين الكلا المنشئين، وقال الأحكام واحدة يا شيخنا، ولا دليل على هذا التفصيل، لم نرى هناك دليل على هذا التفصيل. هو الدليل هو الارتكازات، ارتكازات لا تفصل بينهما. ولا يدخل تحت اليد كما عرفت من التذكرة، مرت علينا عبارة سابقا. خب، وبخلاف الثاني، الثاني اللي هو حبة الحنطة اللي هو أجل القلة، فإنه يملك. إذن يدخل تحت اليد ولو غصبه غاصبان، لو غصب الحبة كان عليه مثله إن كان مثليا. أما لو كان قيميا ما قال، أما لو كان قيميا فليس عليه شيء، لأنه لا قيمة له، لأنه القيمة دارك القيمة ولا قيمة له. خلافا للتذكرة فلم يوجب شيئا كغير المثلي. وش أنها العبارة؟ العلامة في التذكرة قال: من غصب حبة الحنطة فأتلفها حتى لو كانت مثلية لا يجب تدارك، لا يجب الضمان بالمثل، كغير المثلي، كما أن غير المثلي وهو القيمي لا يجب ضمانه، كذلك أيضا المثلي لا يجب ضمانه. وكأنه يرى أن حقيقة الضمان تدارك المالية إما بالمثل أو القيمة، فأساس الضمان تدارك المالية، وهذا لا مالية له حتى يتدارك. إذن العلامة في التذكرة ذكر أنه لا ضمان في حبة الحنطة لا بالمثل ولا بالقيمة. الآن السيرة لو واحد أخذ حبة حنطة وأتلفها، يقول لي جيب حبة حنطة، هل هنا قد يقال ارتكاز أم موجود؟ أنه لا يطالب بحبة حنطة، ما موجود عند العقلاء لحقارتها. ما رأينا أحد من العقلاء لو شاء شخص وأخذ حبة حنطة من هذا الكيس الكبير فلتلفه يقول ها جيب لي حبة حنطة لأنه مثلي. فقد يقال أيضا الارتكاز يتناسب مع ما ذكرهما العلامة، أنه لا يضمن لو تلف، إذا هو موجود يرجع، أما إذا تلف خلاص بعد. خب، لكنه المحقق الكركي لم يقبل هذا الكلام، يأتي وضعفه بعض، هاي ضعف كلام الكركي بعض، منه داخل بعض، وضعف كلام العلامة بعض، كلام العلامة ضعفه الكركي. الكركي قال كلامك غير تام، جاب لي لازم فاسد، يأتي إن شاء الله بأن اللازم حينئذ عدم الغرامة، يأتي إن شاء الله بيانه. السيد الخوئي قدس سره ذكر أنه يثبت الضمان في القيمي فضلا عن المثلي. يقول حبة الحنطة سواء مثلية أو قيمية، العين مثلية أو قيمية، يثبت الضمان حتى لو كان، إذا تقول ما لا قيمة، يقول حتى لو ما لا قيمة، متى ما أتلف مال الغير فهو له ضامن، فيكون الاشتغال باقيا إلى يوم القيامة لا يزول إلا بالتراضي مع المالك. لأن هو أوقع نفسه في إتلاف شيء لا يمكن أن يدفع قيمته لأنه ما له قيمة. يقول لا قيمة له مو معنى أنه ماكو ضمان. المالك يستطيع أن يقول أنا أريد عيني، يقول تلفت، اختلفت خلاص، أنت تورطت بها تا يوم القيامة، إذا كنت متعمدا عالما فتكون العهد مشتغل به إلى يوم القيامة ولا يزول إلا بالتراضي مع المالك. فإنه ليش سيخ بحث يأتي إن شاء الله، مجرد أن يضع يده على العين دخلت في العهد خلاص. ومعنى العهدة، هذا معنى العهدة يأتي بحثه إن شاء الله في كتاب البيع، أن العين إن كانت موجودة يجب إرجاعها، إن تلفت أنت اشتغلت العهدة بها خلاص، سواء كانت لها قيمة أو ليست لها قيمة. ولم يؤخذ في عنوان الضمان أن نكون له المالية. من وين جايبين أنتون الضمان تدارك المالية؟ من وين جايبين هالكلام؟ لا في لا آية ولا رواية أن الضمان تدارك. متى ما وضع يده على العين اشتغلت عهدته بالعين، ومعنى اشتغال العهدة بالعين هو أن العين في ضمانه، إن كانت موجودة يرجع، إن كانت بل اختلفت تكون في عهدته. لها قيمة أو ليست لها قيمة، فعهدته مشتغلة إلى يوم القيامة. إلى إلا أن يراضي، لو ما رضى المالك خلاص يتورط هذا إلى يوم القيامة. ليش أنت أتلفت حبة الحنطة؟ لو أتلفت الكرسي والباب قدر، أما حبة الحنطة تصل ليوم القيامة. ما قابه حاط رأسه برأسه، قال أنا بيع يوم القيامة تعذب، أنا دارس المسألة أريدك يوم القيامة تتعذب. ليش تتلف مالي؟ ما أعطيتك 10 ريال ماري ولا أريد مليون ديما، وما يجب علي أن أقبل، ما يجب علي أن أقبل. فتبقى في عهدته إلى يوم القيامة. ولكن الشيخ التبريزي لم يقبل كلام أستاذه السيد الخوئي وناقشه صفحة 110 فلاحظ همته صفحات مديكو صفحة 110 راجعوا راجع صفحة 110
قصة الشيء خسيسنا
صفحة 110
طبعا
القديمة نعم طبعا القديمة اللي فيها
إرشاد الطالب
إرشاد الطالب نعم
مجلد أول
المجلد الأول بني أول قطعة عن الأول
ما الرابطة بين التملك والمال
التملك الآن ما بينهما رابطة العموم خصوص من وجه قد يتحقق تملك ولا مالية له وقد يحصل ماله مال ولا يتحقق تملك
طبعا الجديد 196
صفحة 196 الطبعة الجديدة 196 تنقيح يأتي إن شاء الله تتمة الكلام. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.